الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين والطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفرق الثالث بين المسائل الأصولية والقاعدة الفقهية أن المسائل الأصولية لا تختص بباب دون باب ولا بموضوع دون موضوع، وإنما هي عامة تشمل جميع أبواب الفقه وجميع المسائل الفقهية في جميع الأبواب، مهما وجد مصداق من مصاديق المسألة الأصولية فإنها تنطبق على ذلك المصداق. فمثلا البحث عن مادة الأمر وهيئة الأمر يجري في جميع أبواب الفقه ولا يختص بباب من الأبواب، وكذلك البحث عن الحجج والأمارات الاستنباطية التي يستنبط منها الأحكام الشرعية، هذه تجري في جميع أبواب الفقه. وهكذا الكلام عن الأصول العملية تجري في جميع أبواب الفقه، أحكام التعارض التعادل والتراجيح إلى آخر كتاب الأصول وآخر مبحث من الأصول يجري في جميع المسائل الفقهية. وهذا يختلف عن القاعدة الفقهية. القواعد الفقهية بعضها عام يجري في جميع الأبواب، وبعضها خاص له مورد يختص به. من الموارد التي تجري فيها القواعد الفقهية بشكل خاص، أي أنها تختص بباب معين دون باب آخر، مثلا قاعدة الطهارة. قاعدة الطهارة تجري في مورد واحد في موضوع خارجي، وهو مورد الشك في شيء أنه طاهر أو نجس، تجري فقط في مورد الطهارة. قاعدة لا تعاد مختصة فقط بالصلاة دون غيرها، وهناك قواعد أخرى مختصة بالمعاملات بالمعنى الأخاص، مثلا طبعا المعاملات بالمعنى الأخص أعني بها البيع ونحو البيع. مثلا قاعدة، القاعدة المتصيدة من كلمات الفقهاء، كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وكل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. هذه تجري في البيع وتجري في العقود المالية، بعض العقود المالية، ولا تجري في غيرها. مثلا قاعدة أخرى، قاعدة لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار تجري في جميع أبواب الفقه، لكن موضوعها خاص، يتعلق بموضوع خارجي معين، وهو ما يترتب عليه الضرر أو ما يترتب عليه الحرج. فقد يكون الوضوء حرجيا بالنسبة إلى المكلف، أو يشكل ضررا فيتمسك بهذه القاعدة إذا كان استعمال الماء يضره، فيه ضرر، قد يزود مرضه، قد يؤدي إلى انتكاسة صحية، فحينئذ يتمسك بهذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فينفي حينئذ الوضوء، وجوب الوضوء، وينتقل إلى البدل. قد يشكل القيام في الصلاة ضررا على المكلف فيما إذا كان عاجزا عن الوقوف مثلا، فينتقل إلى البدل. لماذا؟ لا ضرر. قد تكون المعاملة، نفس المعاملة، فيها غبن مالي، فيجب على الضامن أداء ما تلف تحت يده، وهو مسألة المقبوض بالعقد الفاسد. المقبوض بالعقد الفاسد يجب رده أول مرحلة، لا يملكه لأنه ملك الغير. يعني لو باع وكان البيع فاسدا، الفساد إما من جهة العقد، من جهة العوضين، من جهة المتعاملين المتعاقدين، مهم أن العقد فاسد، فيجب ضمان المقبوض. متى يجب؟ إذا تلف. إذا تلفت العين تحت يد الآخذ يجب ضمانها، يجب ضمانها، لكن ضمانها بأي شيء؟ ضمانها ببدلها. البدل ما هو؟ البدل إما المثل إن كانت العين مثلية، أو القيمة إن كانت العين قيمة. هذا لا كلام فيه. لكن فيما لو تعذر المثل، افترضوا أنه لا يوجد مثل، اشترى أرزا، الأرز باللغة العربية أرز، أرز مو رز، اشترى أرز، وكان العقد هسه مرة يشتري كيلو ومرة يشتري سفينة يعني، وكان العقد فاسدا وتلف، اشترى حنطة، الحنطة مثلية وتلفت، يجب ضمانها بالمثل. هسه العبرة بالنوع، العبرة بالصنف، العبرة بالجنس، المهم يجب عليه أداء مثلها. طيب ينزل إلى السوق لكنه لا يوجد مثل. الحنطة مفقودة، فيجب عليه ضمانها. بأي شيء يضمنه؟ بالقيمة. من يقول؟ من يقول أنه يضمنها بالقيمة؟ هي مثلية، المثلي لا يضمن إلا بمثل. هنا يرجع إما إلى تخيير المالك، نفس المالك يخير بين أداء القيمة، طبعا لا القيمة الثمن، ليس الثمن ثمن المثل. لما نقول القيمة لا يعني أنها ثمن المثل، القيمة الجعلية، وإنما القيمة الواقعية. يرجع على القيمة الواقعية فيضمنها بالقيمة الواقعية. طيب، هذا إذا رضي المالك. أما إذا لم يرضى المالك، هنا يأتي يقول إن لم يرضى المالك إلا بأداء المثل ولو كان بأضعاف مضاعفة، حتى لو أعوز المثل أو لم يوجد بالبلد بل يوجد ببلد آخر. لماذا يجب رضا المالك؟ قل لأنه إن لم تدفع له هذا الحق، حقه أم لا؟ حقه، هذا ضرر عليه. والحديث ماذا يقول؟ لا ضرر ولا ضرر. واضح الآن؟ لأن هذه المسألة مسألة لا ضرر ولا ضرار تجري، ممكن تجري في العبادات، وتجري إن في المعاملات، تجري في كثير من الأمور الفقهية، في كثير من المسائل الفقهية. غاية ما في الأمر الموضوع مواردها، موارد هذه القاعدة هي موارد وموضوعات خارجية معينة تدور مدار الضرر والحرج، العناوين الضررية والعناوين الحرجية. متى تحقق هذا العنوان تنطبق هذه القاعدة الفقهية. طيب، بحمد الله إلى هنا نستكشف أن القاعدة الأصولية عامة تشمل جميع الموارد ولا تختص بباب من أبواب الفقه، بل تشمل كل المصادر، كل الموارد. مهما صدق هذا العنوان تنطبق المسألة الأصولية. أما المسائل أو القواعد الفقهية، القواعد الفقهية لها مواردها، لها تطبيقاتها، على مواردها يستفاد منها المكلف حكما شرعيا، لكن هذا الحكم الشرعي جزئي. واضح الآن؟ إلى هنا تم الكلام حول الفروق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. طبعا نحن بينا من خلال ما ذكرناه من الأول إلى هنا أن هناك كثير من القواعد لها موارد خاصة، وبعضها لها موارد عامة تشترك في هذه الجهة. نريد أن نفهم خلاصة ما ذكرناه من الأول إلى هنا. خلاصة، الخلاصة تتم عبر المراحل التالية. المرحلة الأولى المرحلة النظرية، كيف يعني المرحلة النظرية؟ المرحلة النظرية أن الأصول الاستنباطية، طبعا لما أعبر هذا التعبير أقصد من الأصول الاستنباطية هي الأمارات والحجج الشرعية التي يستنبط منها الأحكام الشرعية، ولا أقصد بذلك الأصول العملية. هذه نعبر عنها بالأصول الاستنباطية. الأصول الاستنباطية هذه الأصول هي محور الأنظار للمجتهدين فقط، ولا حظ للمقلد فيها أبدا. الأصول الاستنباطية ليست من وظيفة المقلد، وإنما هي محط أنظار المجتهد فيها، فهي خاصة للمجتهدين. هذا أول. هذه المرحلة يعبر عنها بالمرحلة النظرية. المرحلة العملية أن الدور العملي للأصول الاستنباطية، الدور العملي هو التوسيط في استنباط الأحكام. أكثر من مرة بينا معنى التوسيط، أنها تقع وسطا لإثبات أحكام متعلقاتها. هو التوسيط، هذا الدور العملي، التوسيط في استنباط الأحكام الشرعية. أما دور القاعدة الفقهية فقط عنه يختلف، دورها التطبيق، تطبيق القاعدة الفقهية على مواردها وعلى مصادقها. المرحلة الثالثة مرحلة الاستنتاج. في الاستنتاج المسألة الأصولية يستنتج منها المجتهد حكما شرعيا، وهذا الحكم الشرعي يخالف في مضمونه للمسألة الأصولية، بخلاف القاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية يستفاد منها المكلف المقلد حكما، لكن هذا الحكم جزئي أو كلي؟ هذا حكم جزئي ينطبق على مضمون هذه القاعدة. هذا تمام الكلام في الفرق بين القاعدة الأصولية والمسائل الاستنباطية، الأصول الاستنباطية. وأما الفرق بين القاعدة الفقهية وبين الأصول العملية فقد تقدم الكلام في بيان الفرق بين مسألتي البراءة والاحتياط الشرعيين وبين القاعدة الأصولية. هذا واحد. وكذلك تقدم الكلام في بيان الفرق بين الاحتياط والبراءة العقليين وبين القاعدة الفقهية. وتقدم الكلام أيضا في الفرق بين الاستصحاب وبين القاعدة الفقهية. ويبقى علينا الكلام في الفرق بين القاعدة الفقهية وبين المسائل الفقهية. وإلى هنا تم الكلام حول الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. لكن يبقى علينا بيان الفرق بين القاعدة الفقهية وبين المسائل الفقهية، وإن شاء الله يأتي بيانه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
بعد ما وصلت كل حاجه.